نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: نود من شيخنا حفظه الله أن يبدي لنا رأيه في كتاب إحياء علوم الدين الغزالي وما أجود مختصر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، مرارا تكلمنا عن هذا الموضوع، يأتي أحيانا ضمن الكلام وأحيانا أجبنا عن هذا الموضوع بالذات، يعني عن إحياء علم الدين ومكانتي ومنزلتي وشيء من ذلك، ونسأل عن أفضل طبعاتي وشيء من ذلك. طبعا لا شك أن أفضل طبعات طبعة دار المنهاج بجدة التي خرجت منذ فترة طويلة، ثم في 10 مجلدات تقريبا، ثم بعد ذلك خرجوها في 4 مجلدات من القطع الطويل، والسبب في 4 لأنه هو قسم كتابه إلى 4 أرباع، فجعلوا كل ربع منه ربع العبارات ربع المنجيات، جعلوا كل ربع منه في مجلد. هذا فكرتهم يعني كانت إخراج الكتاب، وهي أفضل طبعة حتى الآن عندنا موجودة للكتاب. لكن مختصراته لم يعتنى بها في إخراجها إلا قليلا، له عدد من المختصرات، طب من أشهرها مختصر موعظة المؤمنين، ترى له مختصرات حتى من قبل، لكن للأسف بعضها القديمة ما طبعت، طبع بعضها قليل يعني يمكن 2 أو 3 يعني، بعض العمراء التلمساني من علماء المغرب وشيء. لكن موعظة المؤمنين لجمال الدين القاسمي كتاب مشهور وسيار، وعيد أكثر من مرة طباعته، طبع في حياة مؤلفه وما بعد ذلك، مرارا طبعت، أحسنها طبعة دار النفائس عندنا حتى الآن، وهي طبع وهو اختصار كبير جدا للكتاب، وعلى ما في الاختصار مما بقي يعني من آثار الكتاب من بعض الملحوظات. قام إلى هذا الكتاب وهذبه محمود مهدي اسطنبولي رحمه الله، ومحفوظ الشيخ عيد عباسي،
محمد عيد عباسي.
المقصود أنه كتب تهذيب موعظة المؤمنين، وهذا أفضل لأنه ما بقي من في الموعظة إلى المختصر من الملحوظات التي في الأصل حذفوها ونقل في التهذيب أنقى من الموعظة، والموعظة أنقى من الأصل أيضا. ثم عندنا يعني اختصارات أخرى أيضا، الشيخ صالح الشامي من المعاصرين هذا اختصر الكتاب، وما زالت جهود الاختصار كبيرة جدا. الكتاب يختصر لأمرين، لطوله ولما فيه أصلا مما ينبغي تركه من الأحاديث الضعيفة والواهية والمنكرة، من القضايا العقدية المشكلة أيضا والمخالفة لاعتقاد أهل السنة، أو حتى في قضايا السلوك التي لا يرتضيها المتصوفة أصلا الأهل الاعتدال منهم، ومن ما أشاء مخالفة للأحكام الشرعية. وهو الذي عاب ابن الجوزي قال: عجبت من رجل يترك قانون الفقه لأنه فقيه الغزالي ويذهب إلى قانون الذوق المتصوف ونحو ذلك بهذه الطريقة، فيقر في كتابي ما لا يقر فقها. المقصود وأصل الكتاب كتاب الملاحظات عليه طبعا كبيرة جدا من قديم، منذ أن خرج الكتاب تلاميذه ومعاصروه يعني لهم مواقف منه، فتاوى فيه منشورة معروفة مذكورة، خاصة علماء الأندلس المغرب لهم موقف كبير جدا معروف من إحراق الكتاب، وكان مشهدا كبيرا قيد في التاريخ أصلا، وقضايا يعني في هذا في الموضوع، فهو بين أخذ ورد. ولا شك أن الكتاب ما زال فيه إشكالات حتى عند محبيه، يعني هذا تاج الدين السبكي على يعني غرامه بالكتاب وهيامه به جدا، يقول فيه 1000 حديث لم أجد له أصلا، هذا غير قال غير الحديث الواهية والمنكر، هذا ما أدري من فين جاب أصلا. وهذه إشكالات يعني، هو يعترف أنه مسجل بضاعة في الحديث يعني، بس مو لهالدرجة. المقصود أن الكتاب لا يخلو محطة، قدمت رسائل علمية فيها المؤاخذات العقدية على أحياء علوم الدين، أظن خرجت في 3 مجلدات تقريبا، وهي أظن 3 رسائل علمية كلها تتبع للقضايا العقدية التي ذكرت في إحياء علوم الدين ومناقشة الغزالي فيها وشيء من ذلك، أظن ما سبق أن عرضناها، لعل الله تعالى يسر عرضها في ذلك. منهم من تتبعه في أشياء أخرى. طبعا الكتب التي انتقلت إحياء علوم الدين ترى كثيرة، خاصة الكتب المعاصرة كثيرة ترى جدا، كان من الله عليه وأخرج فيها كتيب صغير ترى ليس كبيرا، عبارة عن دراسة شاملة ونظرة شاملة للإحياء، ليس تتبعا لجزئيات ما في الإحياء من قضايا عقدية ولا حديثية ولا أي مكان، لا، نظرة شاملة للكتاب، ما هي الخلفيات التي لأجلها استصحبها، التي استصحبها معه الغزالي لتأليف الكتاب، ما العلوم التي بثها في كتابه، ماذا كان يحيط به أصلا في حتى استساغ مثل هذا الكتاب يخرج، أن يخرجه الغزالي، أثره في من جاء بعده شيء من ذلك. كان هي نظرة شمولية تصلح أن يحاكم بها كثيرة من الكتب، ولله الحمد وكان لها أثر طيب، وخرجت أول ما خرجت في مجلة جدد المسلم كان، ثم انتشرت في المواقع الكتابة هذه البحثية، ثم طبع مستقلا في جزء لطيف أخرجه مركز تأصيل، والحمد لله كتب الله القبول، أسأل الله أن يتقبل منا.
عنوانه شيخنا
أحياء علوم الدين، نظرة موضوعية، وقفة موضوعية ونظرة إيش؟
نقدية
أيوة، وقفة نقفة نقدية ونظرة موضوعية كذا. المهم إنه كتاب صغير يعني، وأسأل الله، وهو الحمد لله متواجد متوفر في المعارض وفي المكتبات الحمد لله، وأظن والله أعلم الذي يطالعه سوف يستغني عن كثير من المطولات في نقدي مما كتب في نقدي، لأن القصد إنه تعطيك فكرة عامة عن الكتاب، وهل يؤخذ به ما يؤخذ، ما الذي فيه عموما، ما الذي دفع ابن الغزالي كتاب مثل هذا الكتاب وشيء من ذلك. نسأل الله التوفيق للجميع.
نبدأ
بسم الله. هذا ولدي رسالة ماجستير، صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن إبراهيم العمري وفقه الله، وهو سبق أنه داخل معنا في البرنامج وعرضنا مجموعة من مؤلفاته، ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ عبد العزيز الله يعطيه العافية. أستاذ مشارك في التاريخ، له كتابات تاريخية متنوعة ما بين التاريخ القديم والمعاصر وشيء من ذلك، وله كتابات عرضنا مجموعة منها. طبعا هذه رسالة الماجستير أراد بها أن يظهر أنه في عهده صلى الله عليه وسلم حصلت عندنا نقلة راقية في الجانب الاقتصادي، هذا فضلا عن الجانب العقدي والأخلاقي اللي هو أساس الرسالة، لكن مع ذلك لم يهمل النبي صلى الله عليه وسلم الجانب الاقتصادي الذي يرتقي بحياة الناس ومعايشهم. هو هذا أراد أن يظهره من خلال بيان ما كان في الحجاز من الحرف والصناعات وشيء من ذلك من أعمال الناس في تلك قبل الإسلام ثم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا حصل النقلة التي حدثها النبي صلى الله عليه وسلم في عصره لأهل الحجاز. ثم بحثه الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري وفقه الله، في هذا الكتاب الماتع الذي رجع فيه إلى كتب يعني قد لا تخطر على بال. هذا يدلك على أحيانا الباحث النابه تشعر نباهته يعني تستبينها من حسن ملحظه وحسن انتزاعه، من فين أخذ المعلومات، دعك من كتب التاريخ والطبقات والتراجم أو حتى كتب السنة، هو يقول هذه أشياء معروفة يعني ترجع إليها، لكن هو يقول مثلا لاحظ مثلا يقول مثلا أحاديث السنة النبوية ما ذهب إلى الأحاديث المكشوفة يعني مثلا التي في السيرة مباشرة، لا ذهب إلى مثلا أحاديث، يقول أحاديث الصلاة، أحاديث الحج، أحاديث فيها أشياء تتعلق بالحرف والصناعات، واستخرجها بالمنقاش خرجها لأنها تفيد في صياغة الصورة الكاملة. أحيانا معلومة دقيقة ترى تبني لك شيئا في الحائط، في الحائط اللي هي الصورة الكاملة عندنا. رجع إلى كتب الأحكام السلطانية، إلى كتب الأموال، إلى كتب الحسبة، إلى كتب فتوح البلدان، كلها الأموال لأبي عبيد مثلا وغيرها يعني، كتب الخراج، خراج أبي يوسف، واستخرج منها ما يتعلق كتب الحسبة لأنه فيها الصناعات والاحتساب على ماذا، الحديث والآثار اللي فيها الاحتساب على أهل الصناعات والعرب، فهو يدلك على ما كان موجودا في الأسواق عندهم وما كانت موجودة عندهم الحرف والصناعات الموجودة، وبهذه الطريقة حتى لملم الصورة كاملة حتى تعرف ما النشاط الاقتصادي والتجاري الذي كان موجود، الأعمال والمهن، الزراعة، الصناعة، الدباغة، الجلود، هذه كلها ما تكتشفها بمجرد تفاريق أحد ثمر، لا، إذا جمعت في محل واحد وسقتها بصيغة تعطي صورة متكاملة ظهرت عندك. هو بدأ في مقدمة فيها الحجاز وتعريفه سكان وشيء من ذلك اللي هو الفصل الأول، ثم بعد ذلك تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، ثم تكلم عن موقف العرب قبل الإسلام من الحرف والصناعات. كانوا أحيانا في بعض الصناعات تخيل أنهم كانوا يزدرون ويزدرون أهلها، لهم منها موقف مشين. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الفكرة عندهم والنظرة تماما وتغيرت؟ هذه كان في الفصل الأول. الفصل الثاني هذا خصه فقط بالحرف المعاشية، وتكلم فيها عن الصيد وأساليب الصيد عند العرب والجمع وصيد البحر وأشياء والحيوانات والرعي والتربية والمراعي وشيء من ذلك، هذا كله والانتجاز الزراعي والحيوان الذي كان عندهم. ماذا فعل المسلم في هذا وكيف تطورت عندهم مثل هذه الأساليب عندهم حتى يقول ما كان منبوذا عندهم، لأنه كانوا ينبذون مثلا الزراعة كيف كان حبوها والرعي وشيء. الفصل الثاني خاص بالتجارة وماذا صنع، وتجارة قريش كانت مرتكزا في ذلك، وتجارة المدينة والأسواق والنقود التي كانت يداولونها والبضائع التي كانوا تعمر بها الأسواق. الفصل الرابع في صناعة البناء اللي هي المساكن والحصون وكيف كانت. الخامس في السلاح وأنواع السلاح وماذا ابتكر من صلاح صناعة الدبابة، كانت عندهم الدبابة حلوة اسم قديم لكنه ترى يطلق على معنى آخر غير المعروف عندنا. والفصل السادس في الحرف العلمية والصحية، تكلم فيها عن الصيدلة والكتابة والطب والحجامة والعطارة حتى تكلم عن التجميل والحلاقة. والفصل السابع عندنا والأخير سماها الحرف العامة لما تدخل تحت بسبب معين، الحدادة والصياغة والتعدين والخرازة والنسيج والخياطة والصبا وغير ذلك. وفقه الله. الكتاب عبارة عن شوف تجميع للصورة العامة الموجودة وصياغة القصة كاملة حتى يكون المجتمع بحرفه وصناعاته كله تحت المشهد واضح الصورة ومعالمها بالكامل. وفقه الله الكتاب في مجلد من إصدارات دار كنوز إشبيلية. وهذا يا ولدي لأصالة الكتاب وما فيه من المعلومات، أنا قرأت قريبا لبعض الأبحاث وبعض في بعض الموسوعات جعلوا هذا الكتاب من الأصول التي ينطلق منها لجودة ما فيها من الجمع والتمحيص. تخيل الكتاب له أكثر من 40 سنة ومع ذلك يبقى أصيلا في معلوماته في تحليلاته في نقداته في جمعه. هذه هي الكتب التي اعتنى بها التي أصحابه اعتنوا بها غاية في إخراج جمع الكلمات وجمع المعلومات التي فيها. وفقه الله. هذا رسالة الدكتوراه عندنا، وهو أيضا في جانب مهم وملحظ، وهي كيف أدار الخلفاء الراشدين هذه البلدان بعدما توسعت الفتوحات، كيف أداروها؟ المركزية في المدينة الخلافة. طيب كيف أداروا بقية الولايات والبلدان؟ كيف حصل لما توسعت الآن؟ الخطط التي أنشأوها، النماذج والأنظمة التي فرضوها وصنعوها، تقسيمهم للولايات، تقسيمهم للولاة وأعمال الولاة وما كان مناطهم، اختيارهم للولاة كيف يكون، عزلهم للولاة، تأديبهم له، أشياء كثيرة يتعلق بهذا الباب مما يحتاج إليه. والسبب لماذا ركز على عصر الخلفاء؟ قالوا هم مدرسة النبوة، فإنهم أخذوا ما كان على عهده صلى الله عليه وسلم، فقد حصل في عهده فتوحات صلى الله عليه وسلم، وقد جعل ولاته كان له ولاة صلى الله عليه وسلم، وهم استفادوا من هذه التجربة وطوروها وأدخلوا أشياء وأنظمة استفادوا بها من توسع البلاد ودخول عدد من المسلمين من الشرق والغرب. سمى بحثه الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز إبراهيم العمري وفقه الله. في هذه الرسالة الماتعة رسالة الدكتوراه أراد أن يبين كيف أديرت النظم الإدارية التي أدار بها الخلفاء الراشدين مختلف البلدان والولايات في عصرهم. طبعا الكتاب ضخم جدا، وأيضا رجع يا ولدي إلى أيضا كذلك رجع إلى نفائس من الرجوع، حتى رجع إلى أصول خطية، مسائل كتب خطية مخطوطات ومطبوعات في تواريخ المكة والمدينة وأشياء في هذا الباب حتى يعرف تفاصيل القضايا، رجع إلى المصنفات والمسانيد وغيرها وجمع من كتب غيرها مما ينبغي يجمع فيه من كتب الأحكام السلطانية وغيرها مما يتعلق بهذه القضايا خصيصا. ولهذا ذكر فيه من أسماء الولاة الذين عينوا وذكر التراجم له وأسباب تعيينهم ثم لو عزلوا أسباب عزلهم وشيء من ذلك وهم القضايا اللي حدثت. كتاب ماتع طويل، طبعا هو دائما في مقدمات يذكر الكتب التي اعتمد عليها وشيء من ذلك. بدأ أول ما بدأ تكلم عن مصطلح الولاية وكيف تكون الولاية والمراد والمستعرفات وشيء من ذلك والمراد بالولاية وأهميتها في الإسلام وشيء من ذلك. الفصل الأول جعله خاص بالولاية الولاية البلدان في عصر أبي بكر الصديق وتكلم عنه. طبعا كل عصر الأول لأبي بكر، الفصل الثاني لعمر رضي الله عنه، والثالث لعثمان، والرابع لعلي. كل واحد من هذه العصور يأتي فيه يذكر فيه طريقة انتخابه للولاة، ما الصفات التي كان يراعيها فيهم، ما هي الولايات التي ولاهم إياها، الأمارات ما هي، البلدان ما هي التي، ماذا صنعوا، أهم الأحداث التي كانت مشكلة على عهد على ولاياتهم، شيء من ذلك. يعني مثلا في عهد عمر تميز بكثرة الفتوحات، هذا استدعى أشياء كثيرة ودخلت عليهم قضايا معينة عندهم، حصل ثراء وشيء. عثمان طبعا حصل في أن الناس انتقدوا على ما ولاهم من قرابة وأشياء ومحاباة والكلام معروف هذا، هو طبعا أجاب عن ذلك وأجاب بإجابات ممتازة تتبع فيها كتب التاريخ وتراجم هؤلاء الرواة، قال أنهم افتري عليهم من أهل الفتنة وشيء من ذلك. شوف هذا ما أتي إلا بالتتبع، معرفة أسماء هؤلاء الرواة وعيانهم وما صنعوا لا يعرف. يقول كثيرا أصلا من ولاء عثمان هم ولاهم أبو بكر وعمر وأبو بكر أصلا، هو أبقاهم على ما هم عليه، فلماذا يؤخذ عثمان بذلك ولا يؤخذ أبو بكر وعثمان مثلا، إلا شيء في نفوس أهل الفتنة هؤلاء كان. وبهذه الطريقة الأشياء التي أخذت كثير منها لا يثبت، بالدليل أن سيرتهم حسنة، ويأتي بسيرة هؤلاء الولاء بهذه الطريقة يدلك على جواب على مثل هذه الفتنة ويتتبع بهذا. كل عصر يأتي بما فيه طبعا، حتى جاء إلى الفصل الخامس. الفصل الخامس عبارة عن خلاصة ما سبق في عصر الولاة كلها، الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو في اللي جعل فيه القواعد تعيين الولاء وحقوقهم وواجباتهم. جاء إلى قواعد الخلفاء، ما هي القواعد التي رعاها الخلفاء الراشدين في انتقال الولاة، ما هي الوظائف المناطة بهم، ما حقوقهم التي عليهم والحقوق التي لهم، ما هي المهام التي ينبغي يقومون بها. وبهذه الطريقة هذه خلاصة ما سبق. الفصل السادس عندنا والأخير كان عبارة عن النظام الإداري في الولايات وماذا أنشأوا الإدارة. طبعا النظام الإداري المقصود به النظم المالية، نظم الحرف والصناعات، القضاء، الشرطة، العمال، العلاقات بين الوالي والأمين والقادة وشيء من ذلك، وفق الله. والكتاب أيضا حفيل بالتراجم والمراجع ومن إنصدارات دار إشبيلية بالرياض في مجلد وفق الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر له، وهو جاء إلى كتاب يرى أنه مهم جدا وأن الباحثين لا يلتفتون إليه، والسبب قال إنه مغمور في الكتاب الكبير اللي هو المصنف ابن أبي شيبة. المصنف ابن أبي شيبة طبعا من المعروف عند المتقدمين أنهم كانوا يجعلون داخل الكتب الطويلة كتب، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب داخل كتابهم. كتاب المغازي داخل كتاب المصنف فيه من الروايات يقول العالية ما لا يلتفت له المتخصصين في التاريخ ولا حتى المشتغلين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كتاب عالي لأنه متقدم، هو من شيوخ البخاري ومسلم ابن أبي شيبة، وهو إمام ثقة حافظ معروف أصلا، وأسانيده عالية تعتبر أيضا، وعنده من النقل شيء عزيز نفيس قل ما يتفطن إليه. أحيانا ما يتفطن إلى الصورة إلا بدقائق المرويات في هذا الباب. هو جاء واستخرج المغازي كتاب المغازي من المصنف وجاء وحققه على نسختين خطيتين مع النسخة المطبوعة قديمة في باكستان في إدارة العلوم، في إدارة العلوم هذه في كراتشي، وحقق عليه كتاب لأنهم هم حققوا على النسخة الهندية، فهو أضاف نسختين تركيتين وحقق عليها الكتاب وأخرجه وقدم بمقدمة مطولة عن ابن أبي شيبة وترجمته، ثم عن مسألة المغازي وأهميتها في هذا الباب. والكتاب هو بعنوان كتاب المغازي، طبع الكتاب العمل بعنوان كتاب المغازي لابن أبي شيبة اللي هو أبو بكر لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى 1235 هجرة رحمة الله، الحافظ المحدث المشهور المعروف، هو وأخوانه كلهم حفاظ، ما لا يضارع في الشهرة إلا أخوه عثمان المقصود، ولا هو أشهرهم صاحب المصنف مشهور جدا رحمة الله عليه. الإمام مسلم أكثر له أكثر من 1300 رواية في صحيح مسلم عن شيخه بن أبي شيبة. المقصود هو جاء إلى المصنف هذا وحققه وراجعه وقدم بمقدمة. هو يقول أصلا فكرة الكتاب جاء ليس بدعا، ليس يقول فعلي ليس بدعا أني أستل كتاب مهم حتى يعرف أن هذا الكتب داخل وهي كتب نفيسة. يقول مع أنه قد حصل لبعض من تقدم أنه كأنما ذكر كتابا مفردا لابن أبي شيبة في المغازي وكتابة في التاريخ وكتابة في الجمل، يعني وقعة الجمل كأنما هي، يقول في الحقيقة هي ما هي إلا إما كتب ثم أضافها من أضافها في المصنف، أو أنها في المصنف ثم استلت واحدة منها. يعني هو ترى ما خلص النتيجة، وهذا ترى يحتاج إلى بحث يعني حتى يعرف هذا أو هذا اللي حصل. لكن يقول اليوم في الكتابات المعاصرة يحتاج إلى مثل هذا العمل حتى يبرز. يعني يقول عندنا من أخرج السيرة النبوية من طبقات ابن سعد أخرجوها، وحدث هذا السيرة النبوية لابن حبان أخرجوها من كتاب الثقات، هي مقدمة كتاب الثقات أفردت لأجل أن لا يتفطى أنه في الكتاب الكبير الثقات مثلا في قسم للسيرة النبوية، تخيل هو فلما يفرد يعرف أن هذا الكتاب كان جزءا وينبه على هذا. يعني ليته حتى ينبه في الأصل وليس في الداخل في البحث، ينبه قطع جزء من كتاب كذا وبهذه الطريقة حتى ويذكر في الداخل مسوغات الفصل وشيء من ذلك. السيرة النبوية لابن كثير هي جزء من البداية والنهاية وقس على هذا يعني المنوال. وفقه الله. طبعا الكتاب أراد به الأصل الغرض الأول له غرضان. الغرض الأول كان إبراز كتاب المغازي لابن أبي شيبة لأجل انتفاع المتخصصين به ولفت النظر إليه، والثاني أن يشتغل على المرويات بحثا صحة وحكما وشيء من ذلك، وفقه الله. وهو جاء بهذه الطريقة، هذه إن شاء الله يبان للإخوة، يرقم المرويات ثم يذكرها كما هي، ووقع على شيء كثير من الخطأ في الأسان شيء، وهو في الأصل يترجم رجال الإسناد، والحكم عليهم العمد عنده هو تقريب الحافظ بن حجر، فإن أراد شيء يتوسع يذهب إلى التهذيب الأصل وشيء من ذلك، وميزان الاعتدال وشيء من ذلك يعني. ثم هو يأتي إلى خلاصة بعض العلماء الذين سبقوه، يعني الخلاصة بعض العلماء الذين سبقوه في الحديث أو هذا الأثر وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب الحقيقة طبعا الكتاب المغازي لابن أبي شيبة فيه قرابة 573 أو شيء من ذلك تقريبا من المرويات، إيه نعم هذا 376 رواية، هذه آخرة 376 رواية وفقه الله، هي الأخيرة، وهي مخدومة بهذا المجلد الذي طبع في دار إشبيلية.
تحقيق من شيخنا؟ تحقيق من؟
الكتاب حققه وقدم له وخرج آثاره أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن إبراهيم العمري. نحن اليوم عندنا إن شاء الله، طبعا هاي دار إشبيلية، وحتى الظاهر أنه كل دار إشبيلية، أنت قاعد تقول من أول كنوا إشبيلية.
لا اللي قبله قلت إشبيلية أيضا.
إشبيلية؟ الحمد لله.
يمكن الأول ما
انتبه. لا الأول والثاني والثالث ترى كلها من إشبيلية. هذا طبعا هو صارت له علاقة بابن أبي شيبة، جعله بعد يتتبع مكانة ابن أبي شيبة في المرويات التاريخية ومؤلفاته التاريخية، فألف هذا الجزء اللطيف سماه أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التاريخية، إن شاء الله يبان للإخوة، وآثاره التاريخية، لاحظوا. فهو أراد أن يدرس ما نقل عنه من آثار تاريخية، الكتاب المغازي، كتاب التاريخ، كتاب الجمل، هذه نقلت عن ابن أبي شيبة أنها مصنفات له، ثم بدأ يدارسه مدارسة، وهو في كتاب التاريخ بالذات يقول كتاب التاريخ هو جزء من كتاب المصنف، كتاب الفضائل أيضا جزء من كتاب المصنف، جاء واتبع شيوخه في هذا الكتاب، تخيل، ودرسهم في هذا الكتاب حتى يخرج من هو أكثر شيخ رجع إليه أو نقل عنه في هذا الكتاب، روى عن من بهذه الطريقة، قدم ترجم فيه ابن أبي شيبة، رجع لكل كتاب مثل المصنف، ذكر مخطوطاته في العالم ثم مطبوعاته، ثم رجع لكتاب التاريخ ثم المخطوطات المطبوعات بهذه الطريقة، ثم دراسة عن كتاب التاريخ والجمل وهميتها وأثرها في من جاء بعدها، ثم الرواة والكلام عنهم وكيف أنه نقل عنه، من أكثر النقل عنه، الكتاب جزء لطيف كما ترى، لكن أنا ما وجدت الحقيقة عليه دام نشر، لأن الشيخ جزاه الله خير الدكتور، طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري، وهو يتولى العادة طباعة كتبه وأبحاثه، ولهذا ما ندعي عليها دار نشر، لكن الكتاب كان متوفرا في المكتبات أنا رأيته، وأحيانا في بعض المعارض، وفقه الله. هذا عبارة عن مجموع لأربعة أبحاث سبق أن طبعها أو خمسة، سبق أنه شارك بها في ملتقيات دولية وعربية وبعضها محلية يعني، وهي كلها حول مظاهر حضارية في سيرته صلى الله عليه وسلم أو تستخرج من سيرته صلى الله عليه وسلم، جمع الجميع في هذا المجلد أو جزء سماه أبعاد إدارية واقتصادية واجتماعية وتقنية في السيرة النبوية على صاحبي أفضل الصلاة والسلام، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري وفقه الله. هذا عبارة عن أبحاث كلها جمعت في هذا الجزء اللطيف، قال يرى أنها من المهم أن تجمع، وهي قد تفرقت خلال سنين والجمع طيب. البحث الأول كان من أدق العناوين بعنوان مبادئ التخطيط والإدارة في السيرة النبوية، ذكر أشياء مما يدل على ذلك، والشيء البحث الثاني التجارة الخارجية للجزيرة العربية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، وتكلم عن هم التجارة وكيف كانت التجارة، الكلام عن التجارة الخارجية الآن. والبحث الثالث أثر أمهات المؤمنين في المجتمع المدني عهد معاوية بن أبي سفيان نموذجا، وكيف كان موقعهم والإفادات عندهم وأثرهن رضي الله عنهن. البحث الرابع بعنوان استخدامات الحاسب الآلي في علم السيرة النبوية، وهذا العد هذا البحث بالذات مما قد يتطور، لكن في وقتي لما خرج كان يعني يعتبر فيه نوع من الحصر والتتبع لما يوجد من مواقع والأقراص والأعمال الخدمية التقنية. الكتاب أيضا أنا ما أعرف لعله دار نشر، لأن قلنا الدكتور جزاه الله خير اطبع على حسابي وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن ثلاث أبحاث جمعها في هذا، وهي تحتوي تحت عنوان واحد بعنوان استراتيجيات مدنية وعسكرية في عصر الخلفاء الراشدين، في عصر الراشدين للأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري وفقه الله. وهو في هذا الكتاب أيضا عبارة عن أبحاث شارك فيها في عدد من الملتقيات الدولية، وأراد أن يجمعها لأن فكرتها واحدة أيضا، ويتعطي شيئا من أصل الخلفاء الراشدين. البحث الأول وهو مهم جدا بعنوان تأمين الأقوات في عصر الخلافة الراشدة، وهو ما يعرف اليوم بالمصطلحات المعاصرة الأمن الغذائي. ماذا فعل الخلفاء حتى أمنوا معايش الناس، أقواتهم وأرزاقهم؟ وهذا مهم لأنهم كانوا يخوضون حروبا في كل الجهات، والغالب الدولة مثل هذه تستهدف. طيب كيف يتم تأمين ما يسمى اليوم بالمصطلح الأمن الغذائي، وليس يموت الناس في الداخل عندك؟ هذا كيف تعامل معه الخلفاء الراشدين؟ أراد تجليد هذا الباب، وهو مهم جدا في القضية. من نظم، ما القرارات اللي اتخذوها، إدارة الغذاء في الأسواق ولا أقوات الناس، كيف كان وكيف توزيعها في الأمصار وشيء من ذلك. البحث الثاني خطط الراشدين في البحر المتوسط، ماذا كيف كانوا يفكرون في طبعا تكلم عن مسائل مهمة جدا في هذا الباب، خاصة يعني في عهد عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه في هذا الوقت بالذات يعني يقول أنشأ مصنعين لصناعة السفن، مصنع في لبنان ومصنع في مصر، في خلال فترة يتخيل أنتجوا 700 سفينة. يقول بدأت معركة ضد الصواري، هو اللي أنشأها يعني رضي الله عنه. المقصود هو يقول مسألة الغزو البحار وبحر المتوسط بالذات كانت بداية الغزو فيه، كيف كان العصر في عصر العصر الراشدي بالذات كيف اهتموا بهذه القضية، ماذا صنعوا هذه في هذا البحث في والغزوات اللي قاموا هذا في هذا البحث. البحث الثالث عندنا وهو بعنوان الوقف وأثره في التنمية في عصر الراشدين، والوقف يكون من المهمات العظيمة التي أفادت في عدم انقطاع أي نشاط من النشاطات، لا العسكرية لا الاجتماعية لا التعليمية ولا شيء. أسباب الأوقاف، تنوعها، الدخل الذي فيها، أشياء عجائب جدا في هذا الباب، كيف استفاد منه الخلفاء في تنمية في دوران عجلة التنمية في بلاد المسلمين وفقه الله. طبعا كل بحث رب الإخوة، كل بحث من هذه الأبحاث في أوله له مقدمة وله خاتمة وله مراجع، شوف هذه مراجع كل بحث في آخره له خاتمة وأبواب ومباحث ومطالب ثم خاتمة، كل بحث بهذه الطريقة. وفقه الله الكتاب أو الأبحاث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز إبراهيم العمري، وأيضا على نفس المنوال ليس لها دار نشر لأن الشيخ جزاه الله خير يتكفل بطباعتها على حسابه.
شيخنا يظهر له تخصص في السيرة النبوية وفي عصر الخلفاء الراشدين
جدا
في عدة نواحي،
وهذا جعله من محاسن ما صنع أنه جير هذا العلم لأجل استفادة الواقع المعاصر منه، بحيث يستنبط منه ما يمكن الاستفادة منه عمليا، وهذا ممتاز. المسألة ليست مجرد معلومات فقط، مسألة إنه هذه المعلومات كيف ممكن الاستفادة منها وتطويرها إلى قواعد عملية، بحيث أنها وهي كذلك هي ما لا شك أنها صالحة لحياة الناس وتنظم حياة الناس ويستفاد منها. هذا سلمك الله بعنوان الأمن في حياة الأنبياء عليهم السلام، يقول من القضايا المهمة، هذا أيضا ورقة بحثية ألقاها في أحد المؤتمرات، هو يقول هذا الموضوع الأمن كان له علاقة بحياة الأنبياء، كل منهم من كان مسألة ارتكاب الجرائم، مسألة العقوبة عليها، مسألة انتزاع الأمن، الخوف وما كان يقع منه. وبهذه الطريقة أراد أن يبين في حياة الأنبياء من خلال القصص التي جاء في القرآن كيف كان أثر الأمن وما هي وسائل حفظ الأمن، إيجاد الأمن واختلال الأمن فيما ذكره الله عز وجل من قصص الأنبياء في القرآن. اختار مجموعة من الأنبياء بدءا بآدم عليه السلام وكيف مسألة الأمن عنده وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري في هذا الكتاب أراد أن يبين أثر الأمن في حياة الأنبياء ليستفاد منها، بدءا بآدم عليه السلام وانتهاءا بعيسى عليه السلام، مع أنه جعل في عامة الأنبياء فيما بعد يعني جملة، وذكر مسألة علاقة مثلا الأمن بالإيمان وما علاقته مثلا بكذا بالجرائم بعدمها وشيء من ذلك، والقصص اللي مرت في ذلك مثلا خوفه مثلا موسى لما هرب، هذا الآن فيه نوع من الخوف وهو ضد الأمن، إيش اللي حصل بالضبط بهذه الطريقة. وفقه الله الكتاب أيضا جزء لطيف، لكن أيضا ليس له دار لأن الشيخ هنا يطبع على حسابه. هذا سلمك الله يعين اللي يتابعون الناس، ترى له حسابات في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أراد التواصل معه لأجل الاستفادة منها أو الحصول عليها فليتواصل معه وفقه الله. هذا أيضا عبارة عن مقالات كتبها على فترات متطاولة في الصحف، وهي كلامه كله عن الشأن الداخلي، قضايا متنوعة جدا، يعني هو إما فيها إبداء وجهة نظر أو فيها تقويم لشيء معين أو فيها مناصحة لشيء معين أو فيها اقتراحات أو شيء من أو مشاركات في قضايا وطنية، عبارة عن مقالات كتبت في الصحف المحلية عندنا، ثم بدأ له يجمعها في هذا الذي سماه بعد ذلك هذا المجموع لوحات وطنية من من بقلم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز ابن إبراهيم العمري، وهو يكتب بالنفس، هو أصله النفس تاريخي لكنه يكتب بالقلم المشفق الناصح وفقه الله. طبعا جعل عناوين عامة لكن حافظ على نفس العناوين التي كتبت في الصحف، لكن العناوين العامة اللي يجمع تحتها عدد، ترى حتى في تراجم لاحظ معي هذا، بس عناوين عامة تحت عدد من المقالات. وطريقته أنه يأتي للمقال ويذكر لك المقال، إن شاء الله يطلع معنا. شوف مثلا هذا المقال، هذا مقال ثم بعد تحته أين نشر. طبعا هو المشكلة وأنا كنت أتمنى أنه يتلافها، أنه الأصل أنه يذكر المقال وأين نشر والتاريخ. هو في بعضها ذكر ذلك لكن بعضها غير ذلك، نشر بعض الصحف السعودية بس بهذه الطريقة، لا اسم الصحيفة ولا اسم حتى تاريخ النشر. وكانت تتمنى من باب التوثيق، لأنها مسألة توثيقية، أن تذكر مثل ذلك. وفقه الله، هذا سلمك الله أيضا له، وهو عبارة عن مقالات لكن في الشأن الخارجي. شو هذا في الشأن الداخلي الأول، هذا في الشأن الخارجي مما يتعلق بقضايا عامة، خاصة مما يتعلق بقضايا المسلمين، لأنه هو مؤرخ، هو مؤرخ، فيتكلم مثلا عن مواقف مثل الأمم المتحدة من قضايا المسلمين، مسألة مؤتمر السكان والكيب كيلين، قضايا المسلمين اللي حصلت هنا وهناك، قضايا كتبت فيها على من قبل، هو كتبها من قبل 20 سنة أو 25 سنة، حاول يجمعها في هذا الجزء اللطيف الذي سماه القوة العالمية والمكاييل، يعني اختلاف المكاييل لما يزنون الأمور، من بقلم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز إبراهيم العمري وفقه الله. على ما سبق من ذكر العنوان، شوف يذكر عناوين كل مقال، يذكر عنوانه ثم يذكر لك أين نشر، هذا هو هذا الأصل. شوف لاحظ كل العناوين بهذه الطريقة وفقه الله، وفيها إفادات تاريخية لأنه يربط الواقع بما حدث قديما وشيء من ذلك وفقه الله. طبعا مكان النشر كذلك على حسابه. هذا سلمك الله، هذا ليس سيرة ذاتية لكن جزء منها. تعرف ولدي أحيانا بعض الناس يكتبون سيرتهم الذاتية عبر يعني منشط يرونه أنه مهم جدا أو اجتماعي أو له أثر كبير أو عام بهذه الطريقة. هو يقول هذا شبه سيرة ذاتية لكنه في من خلال عمل من الأعمال التي قمت بها، وهو موضوع ترشحه للمجلس البلدي وانتخابه، صار هو منتخبا ثم دخول بعض ذلك للمجلس العام بالرياض. طبعا هو يقول تجربة بدأت عام 1926 تطبيقها بقوانينها المعروفة الصارمة، ثم هو رشح عن شمال الرياض وانتخب هو أيضا. هو أراد أن يبين من بدء التخطيط بالفكرة ووجود المعاونين له، ثم عمل التنفيذي، النشاط الثقافي لها، النشاط التوعوي، عملية الانتخابات اللي حصلت وكذا إلى النتائج الأخيرة. في أثناء ذلك كان هو، لأنه شوف هذا حس المؤرخ، قال فرصة، صار يقيد إيش يمر في خلال في كل الفترات من ملاحظات، من أشياء، من تقويم، من لن يقول هذه الآن أراد بها أن تكون وثيقة تاريخية وكتب بحس المؤرخ، ويكل على لها صلة بقضايا اجتماعية، أدبية، نظامية، أشياء كثيرة، لكنها كوثيقة تاريخية تبقى تحكي وضع معين تم وحصل، كيف مضت أحد النماذج، هذا أحد النماذج عندنا اليوم في هذا فيها تجربة هو شخصيا ساقها، يعني كتجربة خاصة به. سماها انتخابات المجالس البلدية تجربة ذاتية. شوف مدينة الرياض عام 1926، لأنه هو كان انتخب عن شمال الرياض، أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز ابن إبراهيم العمري وفقه الله. والكتاب يعني هو يكتبها بنفس يعني جزاء الله خير. طبعا هي حتى كتاب مليء بالوثائق، هذه الصور وما الصور واللقاءات التي حدثت والاجتماعات وأشياء وما نشر في الصحف وحتى التقارير التي كتبت وأشياء كثيرة من هذا الباب وفقه الله. أيضا الكتاب طبع على حسابه. هذا الآن بعد ما انتخب ودخل في المجلس العام حق مجلس الرياض، هذا هو الآن تجربته في هذا المجلس، أنه يقول دام 6 سنوات في هذا المجلس تقريبا. شوف أراد أن يذكر تجربته أيضا في المجلس العام، مجلس الرياض العام، مجلس البلدي في الرياض، سماه بنفس العنوان. شوف مجلس الرياض البلدي من الداخل ما بين عام 1426 إلى 1432، يعني 5 سنة معنا، 6 سنين، 6 سنوات يقول هي تجربته، أراد أن يحكيها بالتفاصيل. وهذا وقد أوعب في الكلام، هذا مجلد يعتبر ضخم بالنسبة لسيرة ذاتية، يعني في 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 مكان واحد أو في عمل واحد، وظيفة واحدة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري أراد أن يذكر تجربته في الباب وكيف كانت بداية من دخولي وتأسيسي، وكيف كان حتى ترجم لبعض الأعضاء أو الأعضاء الموجودين عندهم في تراجم في موجودة وفقه الله، تراجم لأن بعضها هذه التراجم، هذه بعض التراجم، ترجم لهم، لأن بعضها عن معرفة شخصية بالأشخاص ذواتهم مع صور لهم كما يظهر. وفيها أما هذا فمليء بالتقارير، وحتى مليء بمسألة المعالجات التي كان يعني واقتراحاته هو وتقويم لكثير من المسارات. يقول هو يقيدها من ناحية تاريخية وثائقية تبقى، ومن ناحية أخرى حتى يستفيد منها من يستفيد، لأنهم هم كانت لهم زيارات وأشياء دولية ولقاءات حتى يستفادوا مجالات بلدية في الدول الأخرى وأشياء من هذا الباب. وفقه الله. الكتاب طبعا أيضا على حسابه في الطباعة إلا الله خير. هذا عندنا اليوم الأخير من إصداراتي وفقه الله، هو الدكتور عبد العزيز العمري وفقه الله، من الناس اللي نفعهم عام ومتعدي، وله مجلس معروف كل أول سبت من كل شهر هجري يجتمع يختارون قضية من القضايا، يأتون بأحسن المتحدثين في هذه القضايا أو من هو متأهل لها من الدكاترة والأساتذة والخبراء، ويتكلمون عنها قضية أي قضية تكون هي عبر سنة، ثم بعد انتهاء السنة يطبع كل الأبحاث التي ألقيت مع المشاركات في جزء. هذا الجزء الثاني عشر، يعني الآن عندنا حصاد 12 سنة، كل سنة في مجلد يخرج بهذا الحجم الضخم، يخرج بعنوان منتدى العمري الثقافي حصاد العام الثاني عشر عام 1440 للهجرة. أخونا الحبيب صاحب الديوان وصاحب المنتدى والقائم عليه والمحرر كله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز إبراهيم العمري، ذكر في المقدمة، هو ذكر كل واحد وعناوين قرابة 8 ملتقيات سارت لهم، يعني يقول ما عدا الإجازات والعطل ما ندخلها، ما فيها شيء. هو يأتي في عند كل واحد عشان تعرفوا طريقته، كل بحث أو كل ملتقى يترجم فيه لصاحب البحث الذي سوف يلقي البحث أو المدعو، الضيف المدعو الذي سوف يشارك، هذا الضيف مثلا مدعو، هذا مثاله سيرة ذاتية، يبدأ بسيرة ذاتية له وأعماله المناطة به، ثم بعد ذلك يأتي حتى بسيرة من يدير الندوة بسيرته أيضا، ثم يدخلون في الندوة بعد ذلك ويتكلم وأشياء ويطرح ما عنده من الورقة البحثية. الكتاب طبعا حتى يذكر لك صدى هذا المنتدى أو هذه الورقة البحثية، صداها في الصحف المحلية، ماذا كتبوا، ماذا نقلوا، شيء من ذلك. شوف لاحظ الكتابات حتى في الصحف الدولية، يقول بعضها انتشر وبعضها مواقع، يأتي لك بنماذج، وهذا من النشاط، هذا من آثار هذا النشاط أنه تخرج، أو حتى بعض ما عرضه المحاضر في محاضرة يذكر له. الكتاب مجلد ضخم في طبعا من قطع المتوسط من إصدارات بيسان ببيروت. هذا سلمك الله، عندنا هذا كتاب ضمن أحد المشاريع الإثرائية لإثراء المتون. شركة إثراء المتون عندهم مشاريع ممتازة جدا، سبق أن عرضنا مجموعة كبيرة منها واحتفينا بها، وهم أهل لهذا الاحتفاء، ونحن نشكرهم على ما يقومون به، سواء من لأن أعمالهم مبتكرة، يعني سواء أعمالهم المبتكرة التي يريدون بها تقريب العلم طلبة العلم، أو أعمالهم التحقيقية للكتب المطولة أو غيرها، أو أعمالهم الأخرى التي فيها تقريب التي فيها تقريب للمسائل العلم، أي ما كانت هذا أحد المشاريع أو أحد ضمن المشاريع، وهو الكتابة في علم مقاصد الشريعة بما يتوافق مع مقررات الكليات الشرعية في المملكة العربية السعودية في كل جامعات المملكة. فكل جاءوا أرادوا الكتابة فيها، فوجدوا أن أخانا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فيصل بن سعود الحليبي وفقه الله قد أغناهم في الباب، وهو متخصص. لما قدم رسالته الدكتوراه اللي هو مقاصد المكلفين، مقاصد المكلفين عند الأصوليين الضخم أكثر من 1000 صفحة، طبعته الرشد طبعا، وله اشتغال بهذا الباب، وجد ثم كلف هو بأن يدرس علم المقاصد للطلبة، صنع جاء إلى وجد ما في كتاب يحيط بالعناوين ولا عندهم مرجع يرجعون إليه الطلبة، فكتب المقرر. ثم بعد ذلك رأى أن في بعض الجامعات تتطابق، يعني المملكة يقول إلا في جامعة وجامعتين عندهم قرابة يعني بحث أو بحثين مبحثين زيادة، فأضاف حتى يكون هذا مرجع لكل طلاب الشريعة في المملكة العربية السعودية في جامعاتها كلها ومتخصصة، وكتبه بلغة علمية مغطية لكل مقررات المنهج، وأخرج هذا الكتاب وأعطى إثراء المتون، فوجده يتطابق مع أفكاري في المشروع وما يخرجه من الإصدارات. فخرج بعنوان علم مقاصد الشريعة الإسلامية، شوف، مزودة بالأدلة والأمثلة والفروع الفقهية والأنشطة والتمارين التطبيقية، وهو كذلك أيضا، فهم فوق ذلك خدموا خدمة رائعة. طبعا هذه نحن هذا نشير بهم دائما، هم يعتمدون كثيرا على البوبو، هذا البوبو اللي هو بويربوينت، هذه اللي هو العرض تحطه ويطلع لك عروض البويربوينت هذه، شفت؟ فهم كتبوا في المقدمة ولماذا، والكتاب روجع ودقق، وهو أيضا طبعا أخونا الحبيب جزاه الله خير فضيلة الشيخ فيصل بن سعود الحليبي وفقه الله، قسم كتابه إلى 5 مباحث عشان بس يكون الإخوة على اطلاع بها. الخمسة مباحث. المبحث الأول خصه في علم المقاصد ونشأته وأهم المؤلفات تحت عدد من المطالب، ثم المبحث الثاني في أدلة اعتبار المقاصد، إن شاء الله يبان الإخوة أدلة اعتبار المقاصد وطرق معرفتها كيف تكون وتكلم عنها، ثم تكلم عن القواعد المتعلقة بالمقاصد وقسم إلى قواعد عامة وقواعد خاصة وتكلم عنها، ثم تكلم في الرابع عن علاقة المقاصد بالأدلة الشرعية، ثم تكلم علاقة بالأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان وغيره، والأخير عند المبحث الخامس حقيقة الاجتهاد بإعمال المقاصد. وهذا من حسن ما فعل أنه أتى بعض النوازل المعاصرة للتدريب الطلبة عشان يعرف هل هذه أعملت فيها المقاصد الصحيحة الإعمال ولا، لأنه يدخل فيها باب الاجتهاد وكيف يعرف الماء. والكتاب حفيل حفيل بالأمثلة المعاصرة والأسئلة والتمارين اللي يقولون عنها، شوفها طبعا يبدون شوفها تمرين جماعي، شوفها تمرين جماعي مثالها، هذا تمرين جماعي يأتي إلى تمرين فردي، بعضها إفادات معينة خاصة، شوف هذا مثال تمرين جماعي أيضا. والكتاب ما شاء الله يعني متأهل لأن يكون مقررا، كثيرا من يسأل كتابا مختصرا ينتفع به الطالب المبتدئ، طالب الشريعة، الكليات، الدورات العلمية، هذا كتب إثراء المتون مثرية في الباب بمعنى الكلمة، وهم على اسمهم إثراء المتون جزاهم الله خير. الكتاب طبعا من إصدارات إثراء المتون ضمن سلسلة المقررات التعليمية. هذا سلمك الله كتاب مبادخ، يعني هذا أحد نموذج الأعمال المشتركة بين عدد من المتخصصين، ثم يخرج شيء تحفة تحفة، لأنه لو قارنته بنظيره مما خرج في الباب ممن كتب في تاريخ الفقه الإسلامي من المعاصرين والمتأخرين لوجدت الفرق الشاسع بين هذا وهذا. شاسع من أي جهة؟ من جهة استيعاب المادة العلمية، عمق الطرح الموجود في مسائله وأبوابه وفصوله، سلاسة الأسلوب مع جزالة العبارة، التفطن إلى مواطن الخلل فيما طرح من هذه الكتابات أين هي، التفطن لها، ذكر الشبه الواردة على هذا الباب والإجابة عنها والحطب الإجابة عنها بجوابات مختصرة ومقتضبة غير مخلة نافعة جدا. وأنا وجدت بعض الإجابات حتى مبتكرة الله يعطيهم العافية. شوف هذا عندهم فريق عمل يا ولدي، عندنا لجنة إعداد، لجنة مراجعة، لجنة جمع، لجنة تحكيم، لجنة الجان، وكلهم من أفاضل المشايخ والعلماء وفقهم الله. وطبعا المشرف العام على هذا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشبل وفقه الله على الجميع. هذا كتاب بعنوان تاريخ الفقه، شوف كتاب تعليمي متوافق مع مفردات المقررات في كليات الشريعة ومدعم بالأنشطة والقراءات الإثرائية. أما القراءات الإثرائية هذه ولدي تنبطح عندها، لأن الغرض منها تتوسع، إذا أردت التوسع ترى تفضل انتهت الباركود وتفضل اقرأ، ويعطوك مراجع، يعطوك مقاطع ومراجع في هذا الباب، كل باب على حدة. طبعا إعداد شركة إثراء المتون لأن هذا فريق العمل، وأنا أشكر لهم أيضا أنهم يحرصون على ذكر كل من شارك في العمل من باب حفظ الحقوق لأهلي وأصحابي. هذا فريق العمل، الفريق العمل الباحثين المتمكنين. وتخيل لما أرادوا الكلام على كل مذهب أعطوه متخصص فيه، المذهب الحنفي أعطوه فلان، المذهب المالكي فلان، والمذهب الشافعي والحنبلي، لما جاء المذاهب ثم بعد ذلك الأمثلة على ذلك أو شيء أعطوه آخر بهذه الطريقة وفقهم الله. هذا البوبو، هذا اللي نحن دائما نقول عنه البوبو، هذه المراجع اللي أراد البوير بنت هذه. ثم تعال في الداخل قسموا الكتابة إلى الأقسام اللي هي المعروفة والمشهورة في تاريخ الفقه مما يستوعب المادة العلمية المطروحة وفقهم الله، والكتاب الحقيقة مما ينصح بقراءته حتى لغير الطلبة الكليات الشرعية. قدموا المبحث الأول فيه مبادئ الفقه والمراد بها، تعريف علم الفقه والمراد به. ثانيا طبعا هذا ما في أبواب، لكن عندنا أولا ثانيا ثم عصر الفقه، ثم الفقه في عصر النبوة، ثم عصر الخلفاء، ثم عصر التابعين، ثم عصر الأئمة، إلى ثم عصر ما بعد الأئمة، ثم الفقه المعاصر. ثم عرجوا إلى أسباب الخلاف بين الفقهاء وهو مهم جدا، وعرجوا على حديث اختلاف أمتي رحمة، وهل الاختلاف رحمة أو لا، وأتوا بأجوبة ممتازة. ثم عرجوا على المذاهب الفقهية، المذهب الحنفي، المالكي، الشافعي.
شيخنا فصل لكل مذهب؟
ما في فصول، حتى كل ما في فصول، يعني ما في التقسيمات التي تعرف فصول وأبواب، ما في، إنما في عناوين، كل مذهب له عنوان يدخل تحته، ترجمة لصاحب المذهب، أهم معالمه، أبرز مؤلفاته، أعلامه، انتشاره، أشياء مما يعينك أنت على معرفة المذهب وانتشاره شيء من ذلك. كان الأخير عندنا هو المذهب الحنبلي وهو الثاني عشر من التقسيمات، والكتاب كله على هذا المنوال. شوف هذا التمارين، شوف هذه الأنشطة، شايف لاحظ معي، هذه هي الأنشطة الطلابية، وقال الطلابية التمارين وشيء من ذلك، وهذا ناحية الإثراء، لو تريد إثراء القضية هذه ترجع إلى هذه المقتطعات وشيء. شوف الإثراءات في كل قضية كيف، لمن أراد الاستدلال في المراجع، تخيل جزاهم الله خير الكتاب من إثراء من إنتاج شركة إثراء المتون. أيضا أرادوا تقديم مادة علمية في موضوع طرائق البحث المعروفة، مادة البحث المشهورة للطلبة، جعلوا كتبوا ورقة بحثية لطيفة جدا بعنوان مهارات كتابة البحوث الصفية في الفقه وأصوله من إعداد شركة إثراء المتون. طبعا هذه ورقة مختصرة يا ولدي، كتبوا أن هناك عدد من المهارات لابد يلتزم بها من أراد الكتابة في الفقه وأصوله، جمعوها هنا وقسموها إلى التقسيمات المهارات. هذه المهارات فين راحت عليه؟ هذه هي المهارات، هذه المهارة الأولى. شوف المهارة الأولى كتابة خطة للبحث، يذكر مشكلات الخطة وكتابتها وكيف تكون والأفكار اللي فيها. ثم بعد المهارة الثانية صلب البحث وكيف يكتب، يأتونك بالمهارات الأولى، القاعدة الأولى، هذه أربع قواعد لا بد ينتبه لها من مرات كتابة البحث. جاءوا إلى المهارة، طبعا هم كلهم مجربين، هذا القائمين على كلهم أصحاب، كلهم مهاريين ما شاء الله عليهم، لأنهم أصحاب رسائل وبحوث وإشراف وكتابات ترقية وغيرها. المهارة الرابعة ما يتعلق بشكل البحث العام، وما يتعلق به الثالثة والرابعة والأخيرة مكملات البحث، كيف يكتب اللي هي المقدمة والفارس والخاتم وشيء من ذلك. الكتاب أيضا لطيف من إصدارات إثراء المتون، هذا سلمك الله أيضا من ضمن إصداراته ومنتجاته، وهو عبارة عن منسك لطيف لأحد فقهاء الحنابل المتأخرين، وهو العلامة ابن بلبان صاحب أخصائص المختصرات ومختصر الإفادات وشيء وبعض الكتب الأخرى. ابن بلبان العلامة محمد بن بدر الدين بن عبد القادر ابن بلبان الدمشقي الخزرجي الحنبلي المتوفى عام 1083 للهجرة رحمة الله عليه، في هذا الجزء اللطيف ألاد كتب كتابا لطيفا جدا في المناسك جدا، سماه هذا عرف منسك ابن بلبان بهذا، وهو مختصر وموطوع على معتبر عند الحنابلة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن علي السليمان وفقه الله حقق الكتاب على نسخة خطية فريدة بخط تلميذ المؤلف، وهي مقابلة على نسخة المؤلف أيضا، وهي تامة ولله الحمد. لكن من جميع ما صنع أنه قارن هذا المنسك بكتاب مختصر الإفادات، إذ بينهما تطابق كبير ما عدا في أماكن قليلة جدا، فهو أتى إلى الزيادات التي في مختصر أخص المختصرات وإلى الزيادات التي في مختصر الإفادات وهذا أكثر، وأضاف في الحاشية وعلق التعليق العلمية من بعض الكتب شيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب من إصدارات إثراء المتون. طبعا يلاحظ الإخوة إن شاء الله، طبعا الكتاب يلاحظ الإخوة هذه طريقة التقاسيم، هو يقسمها على طريقة حتى يسهل قراءتها على طريقة إثراء المتون في التقسيم والتنويع لأجل والتدرج في الكتابة هذه حتى يكون الكتاب صالح القراءة بمجرد النظر. هذا سلمك الله عندنا، ولا تعجل بي أنا عشان نختم بها، هذا مشروع متكامل. مشروع متكامل ليش يا ولدي؟ لأنه خلينا نشوف، خلينا حد يحطه كذا أمام الإخوة عشان هذا طريقة جديدة في العرض. كلها على منوال واحد، كلها على منوال واحد، وهي أن إخواننا في عطاءة العلم بعد أن خلصوا أو خلص عندهم وانتهوا من مشروع عظيم، وهو مشروع مؤلفات الإمام ابن القيم رحمه الله، أرادوا بعد ذلك أن يقربوا علوم ابن القيم لعامة الناس والمثقفين عموما والمطالعين على لكتبه، فهم أرادوا أن يفعلوا فعلة حسنة في عامة الناس ولحاجة أهل العصر إلى ذي، فأرادوا تهذيب نخبة من الكتب، انتخبوا سبعة منها وقربوه، وأنا أتمنى أنهم يأتون على البقية، بالذات كتاب التبيان الله يعطيكم العافية في إيمان القرآن، هذبوه الله يعطيكم العافية. لأني أنا حققته طبعا. اختاروا مجموعة من الكتب، لاحظوا ولدي الآن هذه الكتب كلها العمل عليها على ساق واحدة، وهو حافظوا على ألفاظ ابن القيم، حافظوا على ترتيب الكتاب لابن القيم، ما فعل شيء، اللهم حذفوا الاستدارات، اختصروا في المناقشات في الأدلة في كذا، اختصروا حتى ما تركوا شيء من عناوين ابن القيم، تركوا كما هي، ما أضافوا شيء في كلام ابن القيم أبدا، حذفوا الاستدارات شيء من ذلك. ثم بعد ذلك وضعوا أحب الأشياء التي يريدون أن تكون باردة، وضعوها باللون الأحمر وسط الكلام، قلوا هذه تصلح أن تنتقى وتطلع مواقع التواصل وتنتشر، يعني لأن الوحدة فكرة كاملة لوحدها. أتمنى هم في حساباتهم هم ينشرون أيضا، أو أحد يقوم بذلك من الإخوة الأفاضل إن شاء الله يسمعونا، يأتون هذا جاهزة، هذا جاهزة يعني، أو حسابات تربوية واجتماعية وإيمانية وأشياء من ذلك. ثم هم جاءوا إلى العناوين جانبية وضعوها كملخص لكل ما يطرح كعنوان لهم، وحافظوا على اللي هو التخاريج، اختصروا ما في الأصل من تخريج وتوثيق وأشياء والعزو، كله اختصروا، ما حذفوا شيء، اختصروها. ثم وضعوا فهرس في الأخير للفوائد التي انتقوها، بحيث أنها موجودة في الأصل لكن ليست موجودة في المهذب والاختصار، لأنها غير مناسبة في الاختصار أو المقطع الذي فيه ما ينساق مع المختصر، لكنها مهمة، فحافظوا على الفهرس الأخير. لاحظ معي وين آخرها، هذا آخرها، خلنا نبدأ بآخرها مدام طارف، هذا منها، خلنا نقرأ عناوين، ترى العمل واحد، العنوان تهذيب كتاب الصلاة، كتاب صلاة ابن القيم رحمه الله. طبعا قام على المشروع كاملا أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وفقه الله تحت إشراف عطاءات العلم، وهو أصلا أحد أعضاء المجلس الإشرافي في عطاءات العلم أيضا وفقه الله. هذا كم؟ هذا السابع، تهذيب كتاب الصلاة. هذا السادس عندنا، تهذيب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم، قام عليه الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وفضيلة الشيخ الدكتور تركي بن عبد الله الميمان وفقهم الله جميعا. هذا الخامس اللي هو تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين، هذا قام عليه سلطان الناصر وتركي الميمان، نفس اللي قاموا قبل قليل ذكرناهم. هذا تهذيب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، أيضا قام عليه أخونا فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الناصر سلطان بن ناصر الناصر. وهذا عندنا الثاني، وهو تهذيب الثالث، تهذيب الداء والدواء، الدكتور سلطان بن ناصر الناصر والدكتور تركي بن عبد الله الميمان. وهذا الثاني تهذيب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للدكتور سلطان الناصر. وهذا الأول وهو ما بدأ به، وهو تهذيب كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين لابن القيم، قام عليه الدكتور سلطان بن ناصر الناصر. شوف يا ولدي، لما قلت لك انهم عشان الوقت قاعد تعجل بي وهم قاعدين يزنوا عليك في اذنك في جوه الداء، هذا هو الفوائد اللي قلنا عنها قبل قليل. هذا مجموع، هذا ما صنعوه داخل الكتاب، هذا ما صنعوه، هذه ما صنعوه. لاحظ معي، حافظوا على الألفاظ، حافظوا على الترتيب، اختصار على صلب الكلام، الاختصار وشيء من ذلك. لكن هذا بعد ذلك اللي قلت لك صنعوه، أنهم يأتون في وسط الكتاب إلى بعض الكلمات أو المقاطع اللي يرونها أنها اللي يرون أنها يصلح أن تبرز لوحدها. شوفها يبان الإخوة، لاحظين هذا الأحمر، شايفينه؟ هذا كل موضع يصلح للاقتباس أو شيء يضعوه بالأحمر. في الأخير هذه الفوائد اللي قلنا لكم ما موجودة في موجودة في الأصل، غير موجودة في المختصر، إنما وضعوها ها هنا لأجل فائدتها، وإن كان السياق والتهذيب لا يناسب ذكرها في هذا المختصر. هذه هي كل المختصرات من إصدارات عطاءات العلم وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.